وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا فيما سبق في وجه تقدم الأمارات على الاستصحاب، وذكرنا في هذا المجال، نقلنا عن الأعلام عدة آراء، ثم صرنا إلى الرأي الذي تبنيناه، وهو أن وجه التقدم باختصار أن الأمارة شرعت في مورد الاستصحاب، هي شرعت في هذا المورد، ونفس تشريعها في هذا المورد هو من موجبات التقديم على الاستصحاب. هذا انتهينا من حدة بعد. الآن موضوع جديد إن شاء الله متصل به، تقدم الأمارة على البراءة، على أصل البراءة. ذاك تقدم الأمارة على من؟ على الاستصحاب. الآن لا، عنوان جديد صغير، تقدم، ما دام حكينا عن تقدم، لا لا لا، متمم إلى ما سبق، تقدم الأمارة على البراءة. إن التنبيه الذي كنا فيه، وهو التنبيه الثامن أظنه، ها ثامن إيه، فسمه مهم، هذا كان يبحث عن، كان عنوانه وجه تقدم الأمارات على الاستصحاب. فالكلام كان بين الأمارة والاستصحاب، فلماذا الآن عقدنا عنوانا لتقدم الأمارة على البراء؟ إن هذا ليس محل كلامنا، ولم نعقد له هذا التنبيه. والجواب، قد واحد يخطر إلى ذهنه، والجواب ما دمنا تعرضنا إلى وجه تقدم الأمارة على الاستصحاب، فلا بأس من تتميم هذا البحث، فنبحث هذه القضية، وهي أن الأمارة لما تقدم على البراءة؟ ما دمنا تكلمنا عن وجه تقدمها على الاستصحاب، لماذا تتقدم على البراءة؟ والمفروض الاستصحاب هو أصل من الأصول، والبراءة أصل من الأصول، فما دمنا أشرنا إلى ذاك، إلى ذاك ياهو يا ذاك، وجه تقدم الأمارة على الاستصحاب، من المناسب تتميم هذا البحث، وأنه لما تقدم الأمارة على البراءة التي هي أيضا أصل من الأصول. وفي الجواب نقول إن نفس النكتة التي ذكرناها في تقدم الأمارة على الاستصحاب تأتي هنا أيضا. فيقال إن الأمارة على الوجوب أو على الحرمة، إنما تتقدم على أصل البراءة من باب أن الأمارة على التكليف الإلزامي، أعني الحرمة أو الوجوب، شرعت في مورد الأصل. وعليه يعني في مورد أصل البراءة، في مورد أصل البراءة شرعت في هذا المورد، وكأن دليل الأمارة الأمارة على الوجوب أو الأمارة على الحرمة يقول لا تأخذ بل خذ، لا تأخذ بمن؟ لا تأخذ بأصل البراءة، بل خذ بالأمارة دالة على الوجوب أو على التحريم. إذن الأمارة شرعت، الأمارة الذي دالة على الوجوب أو دالة على التحريم شرعت في مورد الأصل، يعني في مورد أصل البراءة، فتتقدم يعني الأمارة على الأصل من باب أنها شرعت في مورد جريان الأصل، وكأنها تريد أن تقول إذا كانت توجد أمارة على الوجوب مثلا فخذ ولا تأخذ، خذ بمن؟ بالأمارة، ولا تأخذ بمن؟ بالأصل المقابل لها. فالخلاصة شيء جديد ماكو عندي، الأمارة على الوجوب مثلا أو على التحريم مثلا هي مقدمة على أصل البراءة من باب أنها قد شرعت حجيتها في هذا المورد، ولازم تشريعها في هذا المورد تقدمها على ذلك المورد وهو أصل البراءة، لأن شرعت في ذلك المورد. نفس الوجه الذي ذكرناه في تقدم الأمارات على الاستصحاب هو هذا ذكرناه، هذا أولا. وثانيا لو لم تتقدم الأمارة الدالة على الوجوب أو التحريم على الأصلي على أصل البراءة، من أول أقول لو لم تتقدم الأمارة الدالة على الوجوب أو التحريم، لو لم تتقدم على أصل البراءة يلزم أن افتهمت واحد شغوله أن لا يبقى للأمارة مورد، مورد لحجية الأمارة. إيش تشريعها يصير؟ تشريعها يصير لغوا وبلا فائدة. ونفس هذا المحذور يصير قرينة على أنها هي مقدمة على يعني الأمارة الدالة على الوجوب أو الدالة على التحريم هي مقدمة على أصل البراءة. إن قلت هذا المحذور كما يلزم من هذا الطرف، يلزم من أي بعض مرات واحد كلش بعد تعبان ما أدريش أقوله إيه يغفل بعد ويحكي هاي الحكاية اللي دي راح أقوله، أنه إذا أردنا أن نقدم الأمارة على الأصل أصل البراءة خوفا من لغوية تشريع الأمارة يلزم نفس المحذور من تقديم الأمارة على الأصل، لأنه يلزم الأصل حينئذ تشريعه له كل شيء لك حلال رفع عن أمتي ما نعى أذهم راح يسد له. إذا كلنا نأخذ بالأمارة أيضا تشريع هذا الأصل من قبل الإمام الصادق صلوات الله وسلامه يلزم أن يكون له. فالقضية إذا أردنا أن نلاحظها من هذه الناحية يلزم أن نلاحظها من تلك الناحية أيضا فالمحذور طرفين من كلا الطرفين. هذا إشكال، بس قلت لك هذا إشكال واحد مال صاحب الثناعش بالوحدة يصير نص الليل، هاي بذاك الزمن مو هسه. استخوة بعض الأذهان أظنه هي تتفتح ساعة بالوحدة أو بالثانية، على أي حال جوابه واضح، جوابه واضح. نقول الأصل يبقى له مورد، وهو حالة عدم وجود الأمارة كالتدخين، حرام أو ليس بحرام، والشيء الفلاني حرام أو ليس، وهكذا وهكذا أمور أكو مشكوكة الحرمة ولا توجد أمارة تشخص الحكم، وهي كثيرة هاي الموارد، تبقى مجالا واسعا. المن تبقى مجالا واسعا لأصل البراءة. إذن لا يلزم هذا المحذور من طرف العكس. هذا بالنسبة لمن إلى تقديم الأمارة على أصل البراءة. الآن عنوان جانبي، تقدم الأمارة على أصل الاحتياط والتخيير. إنه قد يتساءل إذا كانت عندنا أمارة على الحكم، يقف حينئذ أصل الاحتياط وأصل التخيير في موارد دوران الأمر بين محذورين، أصل التخيير في موارد دوران الأمر بين المحذورين، هو أصل الاحتياط مثلا في موارد العلم الإجمالي مثلا. كيف نوجه تقدم الأمارة على هذين الأصل؟ احنا ما دام قاعد احكينا بالوجه تقدم الأمارة على الاستصحاب، ذني خلينا نتعرض لهن، كلام بهن صغير ما بي شيء. وفي الجواب نقول إن أصل الاحتياط لو كان ثابتا وهكذا أصل التخيير عند الدوران بين المحذورين هما أصلان عقليان، يعني العقل يحكم في موارد دوران بين المحذورين بالتخيير. إذا دار أمر الشيء بين الوجوب والحرمة العقل يحكم بالتخيير، وهكذا في موارد الاحتياط إذا ما ندري الشك في المكلف به مع العلم بالتكليف، مثل يوم الجمعة لا ندري أن الواجب هو صلاة الظهر أو الجمعة. في مثل هذه الحالة إذا شككنا، يعني النص ما موجود، فالعقل يحكم، العقل حينئذ يحكم بالاحتياط بالجمع بينهما. إذن العقل هو الحاكم بلزوم الاحتياط في موارد الشك في المكلف به بعد العلم بأصل التكليف، كما في مثال الجمعة. أصل التكليف ثابت، وجوب ندري يوم الجمعة موجود، لكن ما ندري متعلق بالظهر أو بالجمعة، المكلف به مشكوك. العقل في مثل ذلك يحكم بالاحتياط، وهكذا في موارد الدوران بين المحذورين، الدوران بين وجوب الشيء وحرمته، العقل يحكم بالتخيير. فالحاكم بالتخيير في موارد دوران الأمر بين المحذورين هو العاقل، وهكذا الحاكم بالاحتياط في موارد العلم بالأصل التكليف والشك في المكلف به هو العاقل. ثم نقول: ومن المعلوم إن العقل إنما يحكم بالتخيير في مورد الدوران بين المحذورين، إذا لم يكن هناك حجة شرعية في البيع، وأما مع وجودها فلا تصل نوبة إلى حكم العقل. من أول هو العقل حكم ضيق، يقول أنا أحكم بلزوم الاحتياط إذا أو أحكم بلزوم التخيير إذا لا توجد حجة شرعية تعين الأمر، أما مع وجودها فلا حكم للعاقل. فإذا مع وجود الأمارة على وجوب الجمعة مثلا أو لا يحكم العقل آنذاك بالتخيير أو بلزوم الاحتياط، دائرة حكمه من البداية هي ضيقة وفي حالة عدم وجود الحجة الشرعية. هذا هو وجه تقدم الأمارة على أصل الاحتياط وعلى أصل التخيير. بعد عندنا فرد مورد واحد نذكره، وهو ماذا؟ تقدم الأمارة على أصل الطهارة. إذا فرض أنه كانت هناك أمارة على نجاسة شيء، والمفروض أننا نشك في نجاسته، ولكن الأمارة كخبر الثقة قال أنا رأيت قد وقعت فيه النجاسة أو عليه النجاسة، إذن توجد أمارة عليه من على تنجس الشيء، هنا أصل الطهارة يقف. أصل الطهارة يقف وتتقدم الأمارة على النجاسة الدالة على النجاسة. ولماذا ذني نذكرهم من باب الكلام يجر الكلام وانتهينا من عدهن. ولماذا ليش لماذا بعد الالتفات إلى أن أصل الطهارة يقول كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، وأنا ما أعلم بأن هذا الشيء نجس، فالأمارة على الطهارة على النجاسة لماذا تقدم على أصل الطهارة؟ الجواب إن أصل الطهارة يجعل الطهارة إذا لم يعلم الشخص بحال الشيء وأنه طاهر أو نجس، أما إذا فرض قيام الأمارة على نجاسة الشيء فهذا معناه أن الشرع المقدس قد جعلني ماذا؟ عالما ومتيقنا بالنجاسة. فلا تصل النوبة إلى أصل الطهارة، فإن أصل الطهارة الموضوع صار واضح، بس قاعد أكرر ما عندي بعد شيء، فإن أصل الطهارة قد جعله الشرع المقدس كاشف دليلا مثبتا للطهارة إذا لم يكن هناك ما يدل على النجاسة. وحيث أن الأمارة تشهد بالنجاسة، لأن خبر الثقة أمارة، فيكون حينئذ مقدما على أصل الطهارة، ويكون المكلف بمثابة العالم بنجاسة الشيء، فلا يجري أصل الطهارة. بهذا انتهينا من التنبيه الذي كنا فيه، وهو وجه تقدم الأمارات على الاستصحاب. إن شاء الله غدا نتكلم في التنبيه التاسع في تعارض الاستصحابين، إذن موضوعنا ذلك إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.